أولا الفرق ثانيا الفرق والصحة. وأما دلالة التنبيه فلا نتكلم فيها الشرط الثاني عن الفرق والصحة، وإنما اكتفينا بشرط واحد وهو الفرق. أما دلالة الإشارة فهي فاقدة للقيدين مع القصد وللصحة والصحة. كان بيدنا دلالة التنبيه الآن الذي يشن فيها شرط واحد وفاقدة لشرط آخر، فيها شرط القذف وفاقدة لشرط صحة والصحة. وقلنا أن المقصود من القذف هو عبارة عن القصد الاستعمالي، والمقصود من القصد العرفي للشخص. وقلنا أنه إرادة لازم، إرادة لازم، بحيث تكون الدلالة دلالة التزامية بالمعنى الآخر. فمصطلح القصد فيه ثلاثة أمور، مصطلح القصد فيه ثلاثة أمور: استعمالية، عرفية، لازم بين بالمعنى الآخر. ثم قلنا في صدد بيان أنه أمثلة الدلالة دلالة التنبيه على ماذا؟ ذكرنا فيما سبق مثال، المثال الذي ذكرناه سابقا إرادة ذكر المزوم وإرادة اللازم، ذكر المزوم وإرادة اللازم، كما في مثال أنه الساعة، وقلنا أنه المقصود اللازم المعين أو المقصود وجود لازم في هذا، وإن لم أعرف هذا اللازم، خصوصيات هذا اللازم، مو مهم أن أعرف خصوصياته، لكن أكو لازم كفي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي إحنا عبرنا عنه شنو؟ الأمر الثاني وصلنا إلى الثاني ما بس. الأمر الثاني الذي أنا عبرت عنه بالمصطلح العلمي بالإرشادية في أثناء شرحي للمطلب بمعنى الإرشادية، وهذا هو الذي كثر استعماله في الروايات. احيانا الشارع المقدس ابدا بين شنو المقصود من الارشاديه، ان الشارع يا اخوان الارشاديه مصطلح علمي نافع في فهم مجموعه من الروايات في الوصول الى نتائج فقهيه مهمه. طريقه الشارع في استعمالاته مختلفه. نرى احيانا الشارع يكون في صدد بيان الامر المولوي. ضابط الامر المولوي شنو؟ لا بدية الاتيان به، المتخلف عن الاتيان به يعاقب يوم القيامة، هذا ضابط الامر المولوي. مقابل المولوية ماذا؟ الارشادية. نعني بالارشادية انه لا موضوعية لهذا الامر، انما هو ارشاد لقضية اخرى ما وراء هذه القضية. مثلا اقول لك ثوبي، اليوم احنا مثلنا بهذا المثال، عباءتي ذاقت المني او ثوبي اصابه مني. الإمام ايش قال له؟ قال له اغسل ثوبك بالماء. اغسل أمر، نحن وهذا الأمر لابد من الحمد على الأمر المولوي. لازمية الأمر المولوي يعني من لم يقم بغسل ثوبه يوم القيامة يستحق العقاب. فلو واحد صار بناء قال بابا أنا هذا الثوب اللي تمجد ما أحبه، ما أريده، أخليه برا، شريته خليته برا. إذا قلنا أن الأمر الوارد في عند الشارع محمود على الأمر المولوي، تدرون شنو معناه؟ معناه أن هذا يوم القيامة يصدق. ليش؟ لأنه الله قال لك اغسل ثوبك، اغسل ثوبك، مو قال لك اغسل ثوبك، أنت اغسلت لا ما اغسلت؟ ما اغسلت، ورب المسألة ما اغسلت، فإنه تعاقب. هل نلتزم فقهيا بهذا؟ الجواب كلا. إنا نعلم من الخارج في ضمن مرتكزاتنا الشرعية، نعلم من الخارج أنه الذي لم يغسل ثوبه النجس لا يعاقب يوم القيامة. إذن شنو مقصود الإمام بعدما علمنا من الخارج؟ شو شلون النقلة؟ بعدما علمنا من الخارج فوالله أن قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه اغسل ثوبك أنه ليس المراد الأمر المولوي، إذ لو كان المراد الأمر المولوي لوجب أن نحكم بلزوم العقاب على من ترك الغسل، وهذا مما لا يمكن الالتزام به فقهيا. إذن المقصود شيء آخر. شنو الشيء الآخر؟ هنا نسميه هذا إرشاد، أجينا إلى بحث الإرشاد. إرشاد يعني لا أن المقصود الأمر المولوي، وإنما إرشاد بشيء آخر. فإرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى النجاة. بدل ما شارع يقول المنيون نجس ايش حظه، مرة يقول المني نجس هذا تعبير، ومرة يقول إذا ثوبك لاقى المني فاغسل ثوبك. احنا من قول فاغسل ماذا نستفيد؟ اذا هو يريد ان يثبت ماذا؟ نجس. طبعا اذا كانت العلاقة لازم نبين بالمعنى اخف، اذا واحد يناقشني يقول لي سيدنا السلم لازمه البين بالمعنى الأخف هو النجاسة، بل ربما يكون المقصود شنو؟ المنع من الصلاة في الثوب، في هذا الثوب. شلون واحد ممنوع من الصلاة في 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 في, في, في ثوب الحرير؟ حرير واحد ممنوع من الصلاة منه لو مو ممنوع؟ الإمام لو قال لك أنه لا تلبس الثوب المشتمل على الحرير هذا مو معناه حكم مولوي، بس ماذا نستفيد؟ أن الحرير مانع، مانع من الدخول في الصلاة. هذا لازم بين بالمعنى الأخف أو عام، هذا مو محل كلامي الآن. أنا محل كلامي لو كان لازم بين بالمعنى الأخف، فلما قال الإمام أكرر، لما قال الإمام اغسل ثوبك إذا لاقاه المني، اغسل بعدما علمنا من مودي اللي واحد شلون علمنا من الخارج تعرفنا، ما لنا شغل شلون عرفنا، كلامنا ثبوتي مو كلامنا إثباتي. لا واحد يجي يقول لي شلون عرفت، أقول لك هذا يختلف باختلاف المورد، ما عندي في الضابط عامة، ضابط عامة ما عندي، ما أدري، يختلف من قضية إلى قضية أخرى. لكن لو علمنا، فوالله علمنا من الخارج أن الإمام لا يريد هنا الأمر المولوي، إذا ما يريد الأمر المولوي بل لا بد أن يريد الأمر إرشاد إلى ماذا؟ إذا التزمنا إذا أن اللازم البين بالمعنى الأخص هذا هذه العبارة شنو؟ النجاسة. حينئذ نحكم بماذا؟ أنه نجاسة المني، نجاسة المني. شلون حكمت نجاسة المني؟ بدلالة التنبيه، بدلالة التنبيه. أو مثلا مثال آخر يقول لك مولانا أنا بالصلاة وأضحك وأضحك بصوت عالي، شنو رأيك؟ يقول أعد الصلاة، أعد بلسان أعد مو يعيد، أعد الصلاة. طب نقول هذا مقصود أمر مولوي؟ لا، ليس المراد أمر مولوي، وإنما شنو المراد منه؟ وإنما إرشاد، إرشاد إلى ماذا؟ إلى أن الضحك والقهقهات مبطلة بالصلاة، أن الضحك والقهقهات به هذا جميع أنه كل شيء وجودي موجب لفساد الصلاة. نسميه مانع. المانع شنو هو المانع؟ مانع لما نقول مانع، مانع شنو مانع؟ يعني إذا تحقق أوجب فساد العمل، هذا مانع. أو مثلا شر يكون لا صلاة إلا بطهارة، لا صلاة إلا بطهارة، نقول هذا دليل على أن الطهارة
كن
في الصلاة. هذا اللسان، ذلك لا صلاة إلا بطهارة يدل على شرطية الطهارة في الصلاة، نقول هذا إرشاد، وهذا قائم على أساس دلالة التنبيه. فإذا المثال الثاني واير قريبنا عن البحث، وين كنا نحكي في دلالة التنبيه؟ قلنا دلالة التنبيه من أمثلة شنو؟ أنه لو تكلم المولى ولم يكن مريدا في الخطاب المولوي، وإنما كان مريدا في خطاب إرشادي، مرة إرشادا إلى الجزئية، ومرة إرشادا إلى الشرطية، ومرة إرشادا إلى المانعية. وشنو الفرق بين الجزئية وبين الشرطية وبين المانعية؟ قلنا الجزئية شنو شنو شنو؟ تكون داخلة في 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 حقيقة المأمور به، كله ما كان الشيء داخل في حقيقة المأمور به. فشو نسمي هذا؟ نسمي جزء. الفاتحة يقولون جزء، مش يقولون الفاتحة جزء صلاة. يعني شنو جزء صلاة؟ يعني أن الصلاة مركبة من 10 أجزاء، واحدة من أجزائها الفاتحة. هاي الجزئية اتهمناها، قلت بحثي ثبوتي لا بحثي إثباتي، شلون نعرف أن الفاتحة جزء أو مو جزء؟ هذا مو مأيمة. وأما الشرط شنو مقصود من الشرط؟ لا، هو الشيء دا ليس داخل في الحقيقة، بل شنو خارج. نعم اكتصافه بهذا الشيء جزء، اتصابه جزء، لكن هو شنو؟ فلو واحد مثل الطهارة، نقول لك عرف لي الصلاة، تقول لي الصلاة حقيقة مركبة من 10 أجزاء، أولها النية، ثانيها التكبيرة، ثالثها الفاتحة، رابعها السورة، خامسها الركوع، سادسها السجود، سابع وتستمر بك هذا تشهد التسليم. أقول لك الطهارة وين جبتها؟ تقول لا، عاشرها والتقيد، مو مو ما جعلها، وش قلت انت؟ التقيد بالطهارة، بحيث اجعل الطهارة وين؟ خارج عن الحقيقة، وانما تجعل ذات الحقيقة التقيد. التقيد اجعله، التقيد غير القيد، التقيد غير القيد، التقيد يعني الحالة متلبس بها، القيد هو شيء الذي انا عرف عليه، هذا هم الشر. قبل الى الان فرقنا بين الجزء والشر. المانع شو نفرق؟ نقول المانع ويا الشر اثنينات الشروط. لذلك وردت هذه العبارة المشهورة شنو؟ الموانع الشرعية هي شنو؟ هي شروط. فارق بين الشرط والمانع شنو؟ الشرط وجودي، المانع عدم. يعني إذا اشترطنا وجوده مثل الطهارة، نشترط الطهارة في الصلاة لو ما نشترط الطهارة، نشترطها الطهارة شرطة. أما القهقه أو الالتفات أو مثلا الفعل المنافي لصورة الصلاة أو لنشي نسميه، نشترط عدمها، نشترط عدمها. فإذا مش عندنا شنو؟ جزء وشرط الصلاة. أقولك ليش تدخل في هذا المطلب؟ إيه هذا مو محل كلامي، محل كلامي في دلالة التنبيه. دلالة التنبيه إذا رح أكررها على متطبق، دلالة التنبيه من أمثلتها ما لو تكلم المتكلم كالإمام مثلا بكلام لا يريد الخطاب المولوي، وإنما يريد إرشاد إلى شيء، شيء شنو؟ جزئية كانت أم شرطية أم مانعية، هذا أيضا تدخل في دلالة التنبيه. ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه إلا للحكم أو شرطا أو مانعا أو جزءا، إلا بعد فواضح العلة بعد ما يحتاج المؤثرة في الوجود أو عدم هذه الأمور، غير هذه المصطلحات. احنا بل نريد نكتب، احنا نكتب العبارة شو نكتبها؟ كل ما اقترن الكلمة المتكلم لا يريد الخطاب المطابق، وإنما يريد خطابا إرشاديا إلى شيء آخر. هذا مقصود هذا الشيء الآخر، مرة علة، مرة جزء، مرة شر، مرة مانع، مرة شيء آخر، مو مهم أي شيء انت. فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علة أو شرط أو مانع أو جزء أو عدم كوني كذلك. واضح؟ مثل قلنا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، نقول هذا ذكر الحكم يكون دليلا على ماذا؟ على أنه النجاة مانعة. يقول واحد أنا تيممت أصليه وما كان أكون ميت، تيممت أصليه، أعيد صلاتي أو ما أعيد صلاتي؟ إمام شيء يقول له، يقول له لا تعيد صلاتك. يعني شنو؟ على أنها التيمم علة في صحة الصلاة، التيمم علة في صحة الصلاة. مثاله قول المفتي أو قول المعصوم الشريف المفتي، أعاد الصلاة لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية، فإنه يستفاد منه أن الشك المذكور شبيه علة لبطلان الصلاة وللحكم بوجوب الإعادة. مثال آخر قوله عليه السلام كفر لمن قال له واقعت أهلي في نهار شهر رمضان، فإنه يفيد، فإنه يعني هذا القول يفيد أن الوقاء في الصوم الواجب موجب للكفارة. مثال آخر قوله بطل البيع لمن قال له بعت السمك في النهر، فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع. ومثال رابع قوله لا تعيد لمن سأل عن الصلاة في الحمام، فيفهم منه عدم مانعية في الكون في الحمام للصلاة وما إلى ذلك. قل الضابطة شنو؟ أن ليس المقصود المدلول المطابق جزما، وإنما مقصوده خطابا إرشاديا إلى فعل. اجي إلى المولد الثالث، لدلالة تنبيهية. احنا ذكرنا انه محذوف لكن هناك دليل يدل عليه. ما اذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل، كما اذا قال القائل وصلت الى النهر وشربت، يعني شربت شنو؟ الشربة ما من عرف الماء النهر، النهر ذكر النهر ما زين، فيفهم من هذه المقارنة أن المشروب هو الماء وأنه من النهر. ومثل ما إذا قال قمت وخطبت، أي خطبت قائما على كوني قائما، ما خلاص هذا المطلب الثاني يجي إلى دلالة الإشارة. ويشترط في دلالة الاشتراط ويشترط فيها، يعني على عكس الدلالتين السابقتين، أولا هذا ما يسموه شرط لو يسموه عدم الشرط، مو مشكلة مو شرط عدم الشرط،
هذا مش
ألا تكون الدلالة مقصودة. يلا ساعدني
بالقصد
الاستعمال، ترى لحد الآن ما كان جايز كلمة بالقصد الاستعمال، هاي أول مرة جايز بالقصد الاستعمالي وبعث بحسب العرف، ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام، لكن لزوما شنو؟ غير بين، أو لزوما بينا بالمعنى، سواء استنبط المدلول من كلام واحد أو من مدلول بالآخر. بعد مئة سنة فضابط الدلالة الجنوب الإشارة شنو؟ فقدان الأمرين معا، يعني ليس هناك قصد للمدلول الالتزام، ليس هناك قصد للمدلول الالتزام، وإن كان هناك قصد لمدلول غير التزامي بالبين بمعنى الأخر. يقول مثال ذلك الآية الكريمة، مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحدث، حيث أنه ورد أخي سؤالين، أنه مدة الحمل ومدة الرضاعة شكيت على سؤال أو سؤال رقم واحد، فالآية شو تقول؟ وحمله يعني مدة الحمل، وفصاله يعني مدة الرضاعة 30 شهرا، اتهمنا الحمل والرضاعة شكيت 30 شهر، والآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن شكيت يعني شكيت 24، فشكيت يبقى أن مدة أقل من مدة الحمل شكيت 6 أشهر، فإنه بطرح الحولين من 30 شهرا يكون الباقي 6 أشهر، فيعرف أنه أقل الحمل، ومن هذا الباب انتهى. هذا مثال رقم واحد، مثال رقم واحد، مثال رقم اثنين، ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمة، لأنه لازم لوجوب ذي المقدمة، لكن باللزوم البين بالمعنى
نعم.
ولذا جعلوا وجوب المقدمة وجوبا تبعيا، لو كان وجوبا لو كان لازما بينا بالمعنى الخاص كان أصليا وليس تبعيا، وجوبا تبعيا لا أصليا، لأنه ليس مدلولا للكلام بالقصد وإنما يفهم بالتبع أي بدلالة الإشارة. هذا المطلب الأول. المطلب الأخير زي ما تبين ثلاث دلالات، استضاء وإشارة وتنبيه. شنو رأيك يا هم من حجة يا هم من حجة؟ فإحنا قلنا استضاء والتنبيه حجة دون الإشارة، ليش؟ ليش؟ لأنه فيها قصد، أو بعبارة أخرى أنا عبرت بشيء من عبارة أخرى، القصد هو سبب الظهور، ومع الظهور تثبت
الحجية،
بل قلت ينحصر أمر الظهور بماذا؟ بالقصد، ومرادي من القصد بينت بعد القصد الاستعمالي والقصد العرفي والقصد العام، مو قصد الشخصي، قصدك الشخصي خليه لنفسك، لما تريد تتحدث لازم تتحدث بلسان اهل المحاورة، فإذا تتحدث بلسان اهل المحاورة انت قلت لك ما مو سائق، اذا واحد يقول لك صديق يقول له انت حمار وقاصد انه شنو يمدحه، فان عند اهل العرف هذا ذم ويعاقب هذا الشخص، وان علمنا علما قطعيا بقصده نقول ان المدار في مثل في باب الظهور ليس قائم على ماذا؟ على قصدك الشخصي، وانما ساد النوعي. اما دلاله الاقتضاء والتنبيه فلا شك في حجيتهما اذا كانت هناك دلاله وظهور. هسه اذا كانت هناك دلاله وظهور هذا قيد احترازي ام قيد توضيحي؟ ها هذا قيد توضيحي، هذا مو قيد احترازي. اذا كانت هناك ظهور هذا قيد توضيحي الاخر، لانه من باب حجيه الظوار ولا كلام في ذلك. واما دلاله الاشاره فحجيتها من باب حجية الظواهر فيها، هاي حجية محل نظر وشيء، بل قلنا جزم بالعدم، لأن تسميتها بالدلالة حينئذ من باب المسامحة، إذا المفروض أنها غير مقصودة والدلالة تابعة لماذا؟ للإرادة والإرادة. وحقها أن تسمى إشارة أو وإشعارا فقط بغير لفظ الدلالة فليست هي من الظواهر في شيء حتى تكون حجة من هذه الجهة. أجل لو كانت حجة بملازمات العقلية مثلا، نعم هي حجة من باب الملازمات العقلية حيث تكون ملازمة أو حيث تكون هناك ملازمة فيستكشف منها لازمها سواء كان ذلك اللازم حكما أو غير حكما، كالأخذ بلوازم إقرار المقر وإن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة. وسيأتي في محلي في باب الملازمات العقلية إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك. بحث جديد، يلا اسمع لي. إلى الآن احنا كم بحث من مقاصد الألفاظ أخذنا؟ أربعة، هم نسيناهم. المشتق واحد، الأمر اثنين، النهي والرابع بحث المصالح، هاي أربعة. الآن راح يجينا الخامس والسادس ومتقاربات. البحث الخامس شنو؟ العموم. البحث السادس شنو؟ الإطلاق. بحث العموم يعتبر، وهكذا بحث الإطلاق يعتبر من المباحث العلمية ذات الثمرة العملية الكبرى، ولذا الأخوة يعني يرجى منهم الالتفات إلى هذه الأبحاث. يأتي في التمسك العام في الشبهة المصداقية والحديث في تلك القضية. أريد أن نصير المسألة واضحة جدا لأن موارد تطبيقها إلى ما شاء الله تعالى. ماذا نريد أن نتحدث؟ النقطة الأولى وهو عنوان تجهيز، هاي النقطة رقم واحد تمهيد. هذا التمهيد نقول شنو المقصود من العام وشنو المقصود من الخاص وشنو المقصود من التخصيص وشنو المقصود من التخصص. هذه المصطلحات أربعة، هذه المصطلحات الأربعة. ثم نبين في هذا المطلب هناك شب هناك العموم على أقسام ثلاثة، عموم استغراقي وعموم مجموعي وعموم بدلي، والمائز بين هذه الأقسام الثلاثة. هاي النقطة رقم اثنين. النقطة رقم ثلاثة إشكال النائيني ورد الشيخ المؤلف لإشكال الميرزا النائيني. إشكال الميرزا النائيني ورد إشكال الميرزا النائيني، هذه ثلاثة مقاصد، هذه ثلاثة مقاصد. أما ما يرتبط أولا، ابتداء قبل ما نشرع في البحث أريد أن أنبه على شيء. الشيخ المؤلف يقول باب بحث العام، المقصود من العام، فالمعنى واضح جدا. وإذا نشوف علمائنا يبدون يعرفون العام والخاص مقابل العام شنو؟ الخاص. لما يبدون يعرفون العام والخاص الحقيقة هذا ليس بمعنى أنهم في صدد التعريف الحقيقي، وإنما هو بمجرد شرح الاسم وتوضيح للمطلب ليس إلا. على ضوء ذلك يعني بعد الالتفات إلى أن هؤلاء حينما تحدي بيان العام والخاص لم يكن المقصود الأساسي منهم شرح التعريف شرح الحقيقي للاسم لهذه المصطلحات، وإنما هي مجرد شرح الاسم، يقول بعد ما أكو مجال واحد ينفنن ولا أكو مجال واحد يشكل ولا أكو مجال واحد يدردن، مو مجال الدردن شو وقت واحد يدردن. إذا أنت بناء تتكفل تقول بابا أنا راح أقدم لك فالتعريف حقيقي دقيق على وفق الميزان المنطقي، حينئذ أنت تجي تشكل عليه. الإشكال شو وقت يأتي على التعريف، مسألته متى يأتي الإشكال على التعريف؟ إذا كان الشخص المتكلم في صدد بيان تعريف يقول أنا أتمنى تعريف حقيقي، شلون اليوم واحد يقول أنا عندي مشروع، مشروع اجتماعي معين وأنا أتمنى هذا المشروع الاجتماعي، حينئذ يجي الإشكالات عليه. أنا نقص هذا المشروع الاجتماعي، شنو أضراره، شنو مشاكله، شنو كذا. أما إذا واحد يقول أنا ما عندي مشروع، ما عندي مشروع، والله ما عندي لا مشروع ولا كذا. إذا إيش عندك؟ بس أبين بعض الأمور. أبين بعض الأمور، فالمشاركات جزئية. هنا أكو بعد مجال للمناقشة. أنه شنو مبناك، شنو عقيدتك، شنو سلوكك، من أين تبتدئ إلى أين تنتهي، خارطة عملك شنو، خطة عملك شنو، كل هذا أقول لك للتوقف يتعبني. أنا كل شيء ما عندي، لا عندي مشروع ولا عندي كذا، أنا كل ما عندي أنه شوية جاي يوم أدرسه في أمال، لا ما عندي كل شيء، لا تطولها علي. فإذا اليوم الشخص الذي مو في صدد أن يتبنى تعريفا حقيقيا بأمر معين ماكو مجال للمناقشة. شو وقت تبدي قضية المناقشة؟ إذا صار صاحب صاحب مشروع. بس صار صاحب مشروع أنت حق شنو؟ تحكمه. أما أنت وين تنتهي؟ أي آلية تستعمل؟ شنو خطة عملك؟ شنو المقصود؟ نهاية ما هنا بعد تجي. التعريف الحقيقي يمكن الإشكال عليه، أما التعريف الإسمي لا يمكن الإشكال عليه. الشيخ شنو يقول؟ يقول إحنا بعد لذا ما راح نتعب أنفسنا. ليش ما نتعب أنفسنا؟ يقول لأنه إحنا فهمنا أن علماءنا أصولنا لما عرفوا العام والخاص لم يكونوا في صدد بيان تعريف حقيقي، ولذا هذه من الوسوسة العلمية أن نرى بعض يأتي ويشكل على هؤلاء. هذا الإشكال إنما يصح إذا كانوا هم في صدد تعريف حقيقي، أما إذا لم يكونوا في صدد بيان تعريف حقيقي شنو معنى الإشكال عليهم؟ لا مفاد الإشكال، لا مجال الإشكال عليهم. هاي النقطة رقم واحد. بل يقول القضية هل قد واضحة وهل قد بينة وهل قد أنه مثل استحقلها؟ لأنه هم لما يريدون ينقضون على التعريف بماذا ينقضون؟ غير أن التعريف عندهم واضح حتى يشكلون عليه؟ لو مو واضح القضية ومو بديهية القضية ما له معنى يجون يشكلون عليه. يقولون أنت تعريفك فاسد لأنه يرد عليه كذا، القضية غير واضحة عندهم حتى يجون يشكلون عليه، وإلا لو كلم تكون القضية بذلك الوضوح ما له معنى يجون يشكلون عليه. إذا إحنا الحمد لله رب العالمين ما رح نتكفل أولا لكلمات القوم في التعاريف، واثنين ولا رح أنه نشوف المشكلين على من أشكل على هذه التعاريف، ولا رح نقوم بعملية صلح بين هذه التعاريف. كل هذا ما نريده. ليش؟ لأننا نعيش في أجواء التعريف اللفظي. كل من يعيش في أجواء التعريف اللفظي بعد ما يحتاج إلى هذا الإطناب وإلى هذه الإطالة وهذا التطويل. جميل. فالتعريف إجمالي 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 يقول ها أقول بس يا واحد التفت لي هاي النقطة الأولى راح يضرب لك فيها الصميم بالصميم هاي النقطة. يقول العام العام صفة موصوفها ما هو؟ موصوف هذه الصفة ما هو؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني أنه شنو المقصود من العام؟ بين العام شنو المقصود. والسؤال الثاني أنماط العام بين لي يعني. إذا ثلاث أسئلة بينا. السؤال الأول أن العام صفة موصوفها ماذا؟ يقول لما نقرأ أفكار علمائنا نرى أنه بعضهم يجعل العام صفة لموصوف وهو الحكم. فشي يقول حكم عام يعبر حكم عام. فالعام يجعل صفة لمن؟ للحكم للحكم. فكل المسألة ستدور على ماذا؟ على الحكم. ولذا يصبون جام غضبهم على ماذا؟ على الحكم، ويحللون الحكم ويقومون بعملية تفكير للحكم. كل القضية قائمة على أساس من يجعل أن العام صفة لموصوف الحكم. هذا نمط من التفكير. النمط الآخر من التفكير يجعلون العام صفة باللفظ لموصوف اللفظ فيكون العام صفة ليا مقولة لا لمقولة الحكم وإنما لمقولة اللفظ. ونرى أن بعض علمائنا كل حديثهم ينصب على ماذا؟ على مقولة اللفظ. إنت شنو رأيك؟ انت تفتهمنا ان بعضهم هالشي يسوي بعض انت تقول ما هو اثر. هذه القضية ما تستحق ان واحد يتعب نفسه. هذه القضية ما تستحق ان واحد يجعل صفة لللفظ او صفة للحكم. لذا احنا راح نذكر لك تعريفين بنحو او انت باختيارك. هاي اول تخييرية. او في تختار هذا التعريف صراحة في تختار ذاك التعريف صراحة. ما كفت ثمرة محسوسة مترتبة على مثل هذا النزاع حتى انه ايضا نشغل اذهاننا الكريمة في ان نشوف الى الحق مع من اما القضية ما تستحق الى هذا. جميل. هاي النقطة رقم واحد. فاتضح ان موصوف العام يحتمل فيه احتمالان لكنه لا مجال للتحقيق اذ لا مرتب يعني هذا النزاع. النقطة الثانية ما المقصود من العام؟ العام هو الشمولية، العام هو الاستيعاب، العام هو الانطباق على كثيرين، العام الذي يكون شبيها للكلي في علم المنطق. العام هو الشبيه الذي يكون للكلي في علم المنطق، كل ما يكون مقصود فيه الانتشار هذا شو نسميه
عام.
طبعا ان شاء الله بعد ذلك نقول هذا العام يستفاد بواسطة الوضع، يعني كل انتشار استفيد بواسطة الوضع شو نسميه عام. وان شاء الله نقول الاطلاق هم ايضا انتشار، لكن انتشار لا بطريق الوضع وانما بطريق مقدمات الحكمة. فكل من العام والاطلاق هو عبارة عن عملية الانتشار. انتشار مثلا اقول لك اكرم كل عالم، اكرم كل عالم يعني شنو؟ يعني هذا الحكم سينتشر الى الافراد جميعا وسيكون شاملا لجميع الافراد، والكل ان ينال هذا الحكم، هذا يسمون عام. هسه شدي يتعبر عنه عبر مو مشكلة، شدي يتعبر عنه عبر مو مشكلة، جيد هذا المطلب الثاني وهو معنى العام. طبعا مقابل الخاص ليس الانتشار، ليس الانتشار، ليس الانتشار للكل، هل اما انتشار بصنف خاص او انه لا متعين بفرد خاص مو مهم، بس ليس الانتشار مقابل العام. المعنى النقطة الثالثة، احنا عندنا اربع مصطلحات مرت علينا، هذه المصطلحات الاربعة اكثر من مرة. شنو المصطلحات الاربعة؟ الحكم متعلق الحكم الموضوع والمكلف، هاي الرابع انا ما جيت هواي عبرته الان عبرته المكلف. في قضية مثلا اكرم زين افترض العالم، او اكرم الرجل العالم، خلينا نقول زين اكرم الرجل العالم، هنا عندنا وجوب وعندنا متعلق الوجوب وهو شنو؟ الإكرام. وعندنا ماذا؟ الرجل وعندنا شنو؟ أحيانا طبعا الموضوع يتفق مع المكلف وأحيانا الموضوع لا يتفق. مثلا أنت تفضل المكلف شنو؟ أنت الموضوع شنو؟ الصلاة. الموضوع الصلاة، صلي أنت، صلي أنت. فالحكم شنو صار؟ الوجوب. الصلاة صارت هنا هم متعلق الحكم، هم متعلق الحكم وهم صارت هي موضوع، والمكلف وهو أنت صار مكلفا. هل من الضروري المباينة الرباعية؟ الجواب كلا، كما مر علي أنه قد يكون هناك في قضية واحدة الأركان الأربعة، وقد يكون ثلاثة، وقد يكون اثنين، مو من الضروري أن تكون الأربعة. الفارق بيناتهم بيناه سابقا، الفارق بين الموضوع وبين المتعلق الذي هو أهم ما نحتاج إليه في التمايز بين الموضوع وبين المتعلق. المقصود من البحث هنا بعد بيان هذه الشقوق الأربعة أنه العموم قد يكون عموما بلحاظ المكلف، وقد يكون عموما بلحاظ المتعلق، وقد يكون عموما بلحاظ الموضوع، وقد يكون عموما بلحاظ الحكم. فكرة العموم مو واردة في جهة معينة، قد يكون عموما جهة الموضوع. مثلا الآن أكرم العالم، أنا أضرب لك مثالين للعموم. أكرم، تقول أكرم يعني أسوي له غدا، أو أكرم يعني أبوس راسه، أو أكرم معناه أن أنطيه باكيت فلوس، أو أكرم بمعنى أنه أمشي ورا. أكرم شنو؟ أكرم هذا عام، هذا عام، هذا عام. ولماذا أكرم؟ الإكرام له أنماط أشكال، فواضح هذا، هذا معنى العالم. مقصودك العالم القصير ولا العالم الطويل؟ عالم الفقه أم عالم الأصول؟ العالم المؤمن أم العالم غير المؤمن؟ هذا هم عموم، لكن عموم بلحاظ ماذا؟ لحاظ العالم، صح. الآن نجي من لحاظ الأحوال، أكرم العالم نائم لو جالس لو قاعد، هذا أحوال، لأن العالم يكون على احوال، مره جالس مره قائم، ذاك كان عام افرادي، هذا عام شنو؟ احوالي. عام افرادي يعني شنو؟ زيد وبكر وعمرو وخالد وحسن، هذا افرادي. العالم له افراد وله شنو؟ احوال. احوال شنو؟ جالس قائم نائم، هذا احوال. فنرى اذا فكرة العموم لا تنحصر في زاوية معينة، بل تأتي ربما عموم بلحاظ الحكم، مرة عموم بلحاظ المتعلق، مرة عموم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الموضوع. مثلا صلي، اقول لك، تقول لي يعني وين اصلي؟ بالحسينية او بالمسجد او كذا؟ اقول لك في اي مكان. هذا عام، هذا عام، عام. او بلحاظ قلت لك الافراد، العالم زيد عمرو بكر خالد. فالعموم له اشكال وله انماط مختلفه، لا ينحصر امر العموم في ضمن زاويه معينه، في ضمن زاويه معينه، بل نرى كما نرى انه قد يكون بلحاظ المتعلق، قد يكون بلحاظ الحكم، قد يكون بلحاظ المكلف، قد يكون بلحاظ المتعلق. كل ذلك ممكن، كل ذلك ممكن. افرادي، احوالي ممكن. الآن نعم ربما بعد ذلك أن نخصص، كما سنذكر تنبيها على ذلك فيما بعد، أن نذكر التنبيه بلحاظ مثلا المتعلق، سندعو إلى العموم البدلي، أبينه في محله. عندنا قاعدة أن وإن قلنا بالعموم بلحاظ المتعلق، لكنه عموم المتعلق يكون على سبيل العموم البدل، ليش هم أبينا بعد ذلك؟ أبينا المراد الآن في النقطة الذي بيدي هو هذا، أن العموم لا ينحصر في زاوية الموضوع أو زاوية المتعلق أو زاوية المكلف أو زاوية الحكم، ولا ينحصر في زاوية الأفراد وزاوية الأحوال، بل يأتي في كل هذا. فقد يكون من جهة هو مو عام، من جهة أخرى هو عام، فمن جهة أحواله مثلا عام، وإن كان من جهة أفراده ليس بعام بل خاص. مثل ايش؟ زيد، اكرم زيد، كم فرد عندنا زيد؟ واحد. لكن من جهة احواله شنو؟ متعدد. زيد زيد المسافر، زيد في البلد، زيد المصلي، زيد غير المصلي، احوال تقدر تفترض مع عشرات الاحوال. فافترضنا عموم لزيد، لكن عموم من اي جهة؟ مو عموم افرادي، لا معنى لفرض العموم الافرادي في زيد، وانما افترضنا عموم من نحو اخر تنسميها العموم، عموم احوالي. هذه النقطه الثالثه. اذا اكرر لك هذه النقاط الثلاثه حتى اقفز الى المطلب البعد. بسم الله الرحمن الرحيم. العام موصوفه ما هو؟ وما المقصود من العام؟ وكيف يمكن افتراض العام؟ اما الموصوف للعام اختلفت المقالات، فمنهم من جعل الموصوف هو الحكم، ومنهم من جعل الموصوف هو شنو؟ اللفظ. هذا مطلب. معنى العام هو الاستيعاب، الشمول، الانبساط. والعام له أمثلة، تارة عام من حيث الموضوع، وأخرى من حيث المكلف، وأخرى من حيث المتعلق، من حيث الحكم. العام تارة من زاوية الأفراد، أخرى من زاوية الأحوال. وليس من الضروري أنه إذا قلنا بحيثية العام من زاوية لابد أن نقول أنه عام من جميع الزوايا، بل ربما يكون من زاوية هو ليس بعام، بل هو خاص، وإن كان من زاوية أخرى هو شنو؟ عام. فالمعنى معنى نسبي ليس بالمعنى الحقيقي. فأنا أقول لك أكرم الشيخ، حال كونه كاتبا، حال كونه غير كاتب، في الطريق، في غير الطريق، كل هذا داخل في محل البحث. هذا ما يرتبط بالتمهيد، إذ كان المقصود من التمهيد الإشارة إلى هذه النقاط الثلاثة بعد التنبيه على أنه إحنا ما بحاجة أنه نحقق في تعريف العام والخاص. بس عندي بعد في التمهيد مطلب، شنو الفرق بين العام والخاص والتخصيص والتخصص؟ هذا شنو؟ هذه المصطلحات الأربعة، فهم لأربعة مصطلحات. العام شنو قلنا بعد؟ الانتشار. طبعا مو من ضروري أن يكون انتشار إما انتشار هائل أو لا انتشاره. يعني ما عندنا شيء. لا مثلا مرة أقول لك أكرم التفت لي هذين المثالين أقول لك أكرم الرجل يقول لك هذا عام لو مو عام يقول لي بلي عام. شلون عام؟ يشمل الرجل العالم ويشمل غير العالم ويشمل العالم. أكرم الرجل العالم يلا هذا عام لو مو عام هو من جهة وليس بعام ومن جهة أخرى هو شنو؟ من جهة أنه مختص بخصوص العالم وهو ليس بعام فهو خاص فهو خاص لأن رجل العالم فهو خاص بالعالم دون غير العالم وهو ليس بعام وهو خاص من هذه الجهة وإن كان من جهة العالم كم فرق أكل العالم 50 فرق فهو عام من هذا ليس من الضروري إذا واحد اضربنا له طمغة قلنا له أنت عام يعني معناه أنه بعد ما أصل إلى عنوان من واحد هو عام من جهة هو خاص من جهة فمقصودي من العام هو الانتشار لكن لا من ليس من الضروري أن يكون ذلك الانتشار بعرضه العريض وبسعته التامة بل انتشار كل شيء بحسب حاله قد يكون انتشار في ضمن 10 قد يكون في 20 قد يكون 30 مقابل العام كنا الخاص الخاص يعني مو الجزئي الخاص مو الجزئي الخاص مو الجزئي يعني مو منحصر بالفردي الذي يكون أقل دائرة من العام ولذا احنا حضرنا أكرم الرجل العالم قلنا هذا سميه خاص من حيث ياهو من حيث اختصاصه بالعالم دون غير العالم وإن كان الرجل العالم هو شنو له من الأفراد فالخاص مو من الضروري أن يكون عبالك إلا زيد أقول لك مثلني بمثال الخاص مثلني بمثال زيد مثلني بالمثال المنطقي وبتحليل آخر هناك فرق بين الجزئي والكلي عند المناطق وبين العام والخاص عند الأصوليين ليس من الضروري أن كل عام كلي وكل خاص فهو جزئي لا فالخاص هو ما ليس بعام انتهى حتى لا نتعب الخاص هو ما ليس بعام ليه؟ يبقى عندنا شنو عندنا مصطلح التخصيص والتخصص أما التخصيص كل شيء يكون المستثنى داخل عبر بلغة المستثنى بعدين نقول لا خصوصية للمستثنى كل ما كان المستثنى داخل في موضوع المستثنى من موضوعان خارجا عنه شنو حكما دخول موضوعي خروج حكم عزيز أمو على تخصيص مثل كل ما كان الدخول بلحاظ الموضوع المستثنى داخل في الموضوع لكن خارج عنه شنو حكم مثل مثال المعروف استثناء المتصل جاء القوم إلا زيد أقول لك زيد داخل في القوم أو لا هو من القوم من ابن العشيرة لكنه جاء أو لم يأتي لم يأتي فزيد يختلف عن القوم مو بلحاظ الموضوع بل هو منهم لكن اختلف عن الحكم هذا سميه شنو سميه خروج حكمي التخصيص هو خروج حكمي كل قضية كان بعد التفت طلعت عن الاستثناء تحررت عن الاستثناء لم تدخلني في الاستثناء توسعت كل ما كان الحكم ثابت لحصة بحيث لا تدخل تحت العام من حيث الحكم وإن دخلت تحت العام من حيث الموضوع هذا يسموه يسموه تخصيص تخصيص ولو لم يكن هناك استثناء مثلا أقول لك الدرهم الدرهم إذا كان بالحجم الفلاني فهو يجوز الصلاة فيه أنا شعدنا كل دم لا يجوز الصلاة فيه كل دم لا يجوز الصلاة فيه ثم إذا قلنا الدرهم بالمساحة الكذائية أقل من الدرهم الكذائي يجوز الصلاة هذا تخصيص ليش تخصيص لأن هذا درهم دم هذا دم حاله حال أنا مو حقيقة أخرى غير الدم ويبقى في صلاة من دائرة الدم لكنه افترض أنه دم شنو مستثنى هذا دم تخصيص أما التخصص شنو هو الخروج الموضوعي كل ما كان الخروج خروجا موضوعيا شو نسميه تخصص نسميه تخصص نسميه تخصص نسميه تخصص اذا واحد يريد يطعن يسيف واحد احنا قلنا اكو في علم الاصول عندنا مصطلح تعليم كيفيه السب لكن السب العلمي مو السب هذا اذا اريد اليوم اضرب واحد اضربه ضربه قاسمه شو اقول له اقول له انت مو عالم تخصصه هذا انت مو عالم تخصصه يعني شنو يعني خروج موضوعي اصلا انت اصلا موضوع العالم في حقك لا ينطبق. مو أنه أنت عالم لكن الحكم الفلاني في حقك غير مشمول. مرة أقول لك أنت عالم لكن لا يجب إكرامة، فلوس ما عندنا هواية فمن نعطيك فلوس؟ هذا فيه فروش تخصيص. مرة أقول لك أنت مو عالم، مو عالم. هاي المثال يقولون إذا وجد أنه يستغيب واحد، مرة يقول أصلا فاسق فتجوز غيبته. يشوفوا خروج موضوعي، خروج موضوع عن حرمة، خروج موضوعي عن حرمة الجنون الغيبة. الغيبة لأن موضوعه شنو؟ المؤمن. ما أريد أقول هذا مؤمن، أريد طلعة طلعة شنو حتى أسبه. شو أنا أسبه؟ أخرج خروج الموضوعية. فمتى ما كان التخصص إذا هو الخروج الموضوعي والتخصيص هو الخروج الحكمي، هذا هو التخصص والتخصيص. وأما المطلب الآخر، العموم على أقسام ثلاثة: عموم استغرابي، عموم مجموعي، وعموم بدلي. آخر فرق فقرة في هذا البحث أنا أسأل أنه راح أخرها، راح أخر هذا، جعلت آخر فقرة فيه أنه كل تقسيم لابد له من حيثية في التقسيم، أليس كذلك؟ مو شي أخذنا في باب التقسيمات، ماذا أخذنا في باب التقسيمات؟ حيثية التقسيم. ما هي حيثية هذا التقسيم الثلاثة؟ بس قبل ما أن أدخل في حيثية التقسيم الثلاثة أبدأ أبين لك الأقسام الثلاثة، أبين لك الأقسام الثلاثة. أما القسم الأول اللي نسميه عموم استغراقي، العموم الاستغراقي كل ما كان عندنا عام موجب لتعدد الأحكام بتعدد أفرادها، وموجب إلى جنو تكثر الثواب والعقاب. كل ما كان فيه موجب لتعدد الحكم فيكون منحلا إلى أحكام متعددة، وتكون القضية بمثابة القضايا المتعددة. يكون كل ما كانت القضية الواحدة تنحل إلى قضايا متعددة، شو نسمي هذا؟ نسميه عموم. وتحصل ثواب هواية بالإتيان، وتحصل شنو؟ بتركك عقاب. مثل أكرم كل عالم، تدري شنو معنى أكرم كل عالم؟ هذا عموم استغراقي، يعني أكرم الشيخ والشيخ 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 والشيخ، جمع حكم فاق. يعني أساساً القضية شلون لازم أقول؟ أكرم الشيخ وأكرم الشيخ وأكرم الشيخ أكرم الشيخ، جمع حكم أنا عندي، بعدد الأفراد أنا عندي أحكام، بعدد الأفراد عندي أحكام، وبعدد الأفراد لازم أنا شنو؟ أكرم. لو كل واحد لازم أعطيه ألف دينار، لازم جمع ألف دينار أعطيه بعدد الأفراد. فلو افترضت انطيت الخمسين وما انطيت الخمسين، 50 ثواب تحصل، يقول لك بارك الله بك هاي 50 ثواب، لأنك شنو امتثلت 50 تكليف وتعاقب بخمسين، وتعاقب بخمسين عقاب. ليش؟ لأنك تركت 50. هذا معنى العموم الاستغراقي، سمين عموم الانحلالي. ليش سمي عموم انحلالي؟ لأن ينحل إلى أحكام بعدد أفراد ذلك الموضوع، على مقدار ذلك الموضوع الكلي اتجنب من الافراد احكام تكون متعدده بذلك التعدد. هذا العموم، العموم شنو؟ العموم المجموعي شنو؟ العموم المجموعي شنو؟ لا، انه عندنا حكم واحد، حكم واحد وثواب واحد وعقاب واحد، وموضوع مركب من أجزاء، على أن تكون الأجزاء كلها معا هي موضوع ذلك. المثال المشهور المعروف عندهم شنو؟ الإيمان بالأئمة الاثنى عشر. الإيمان، أقول لك آمن بالأئمة الاثنى عشر. هسه واحد يقول أنا آمن ب 11 إمام، بال 12 ما آمن، نقول لك هذا شيعي 12 او لا؟ لا، ليه؟ ايش بس 11 امام فبطوا 11 ثواب وعاقبوا بعقاب واحد، مو قبل شويه تشكتوا؟ نقول لا، هذا مو هذا ليس فيه تعدد بالحكم، وانما شرح حكم واحد. فله ثواب واحد وله عذر. فمن تركه ولو عدم الاتيان بفرد واحد فلا يعد ممتثلا اصلا, وعليه يعاقب بعقاب تتركي للجنه. يقول لك تقبل ما امنت لاحد, ما امنت لاحد. هذا معنى انه ما ان تمسكتم به, انه الوارد في الحديث ان القران والعتر على ان يكون كل منهما جزء. اما من امن بالقران دون العتر, من امن بالقران دون العتر, نقول هذا لم يتبع سنة كثير, مع انه امن بالقران. لان نقول الايمان كان واحدا, مو ايمانان, ايمان بالقران وايمان بالعتر. حتى نقول له بارك الله فيك امنت بالقران جزاك الله خير الجزاء, ولكنك خوف خالفت في شنو في 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 تمردك على الايمان باهل البيت. ايش نقول؟ لو نقول له اصلا ماكو ايمان, نقول له ماكو ايمان. تقول ما انا امنت بالقران وحفظت القران وفسرت القران وعملت بالقران واتيت باحكام القران. اقول له كل هذا بوش, كل بوش. ليش؟ ليش كل بوش؟ في اي ملاك تقول له كل بوش؟ انه المستفاد من اذا استفدنا من الروايه العموم المجموعي. يعني شنو العموم المجموعي؟ يعني هذا الاول بدون الثاني لا فائدته, الثاني من دون الاول لا فائده له. لمن اراد ان يمتثل لابد ان ياتي بهما معا معا معا. اذا استفدنا يا اخوان, هذا ترى الى اثر العمل المهم. اذا استفدنا ان المستفاد من الادله, هذه الادله, ان المستفاد ان لابد من الايمان بهما معا, فالقضيه كلش بسيطه ان نقول بعدم ايمان هؤلاء. كلش القضيه سهله. بعد يحتاج انفسنا انه يقولون بقضايا شاذه, لا ما نحتاج فيها. نقول الايمان مفرع على ماذا؟ على امر مركب من جزئين. على سبيل العموم المجموعي الاتيان بطرف دون الطرف الاخر يكون غير ايمان, انما الايمان الاتيان بهما معا معا معا. ولا تتضايق حتى لو كان القران روايه ام عمل بالقران. بالتالي انا جسوي الله قال لي, الله قال لي انا خبوه بيدي, قال لي يابا الايمان متفرع على هذين الامرين معا. إذا أنت تريد تضعف الثاني وتريد تقلل من شأن الثاني وتريد كذا, لا, الإيمان موكول على الأمرين معا, الإيمان بالكتاب والإيمان بالعترة الطاهرة. هذا بالنسبة إلى العموم المجموعي, وتضع الضابط في العموم المجموعي. بس بشير إلى العموم البدلي, بس إشارة أريد حتى تفكر شوي على العموم البدلي. العموم البدلي هم حكم واحد, هم حكم واحد. إذن شنو الفرق بين العموم المجموعي والعموم البدلي مع اجتماعهما في هذه الخصوصية؟ مع اجتماعهما في هذه الخصوصية كل منهما هو حكم واحد, شنو الفارق بينهما؟ هذا نبدأ الأولى قبل الحمد لله رب العالمين.
يعني
شنو من وجه؟ شنو وجه؟ بس قولوا أن ما من عامل إلا وقت خص وجه؟ أي بالي ما من عامل إلا وقت خص. أي صحيح.
Thank you.